السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي مع بطاقة دعوة من أسرتنا لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن العراق يتوقع ردا من الولايات المتحدة خلال أيام على المقترحات الخاصة بإدخال تغييرات على الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين البلدين. زيباري قال في تصريحات تلفزيونية إن بلاده تتوقع تلقي إجابات على التعديلات التي اقترحتها الحكومة العراقية بحلول الثلاثاء أو الأربعاء، مشيرا إلى أنه يتحدث عن حيز صغير من الوقت وليس فترة زمنية مفتوحة. من جهتها أكدت متحدثة باسم السفارة الأمريكية ببغداد سوزان زيادة إن واشنطن تبحث المقترحات العراقية وأنها سترد خلال فترة قصيرة. قال مسؤول أمني في وزارة الداخلية أن تعزيزات أرسلت إلى الحدود مع سوريا لسد ثغرات يمكن أن تشكل معبرا لتسلل مسلحين باتجاه الأراضي العراقية. مدير العمليات في الوزارة اللواء عبد الكريم خلف أوضح أن قوات من حرس الحدود وشرطة محافظة الأنبار أرسلت لتغطية بعض المناطق المهمة. وكانت وسائل إعلام أفادت أن سوريا قررت سحب بعض وحداتها المتمركزة على الحدود مع العراق في عقاب غارة شنتها مروحيات أمريكية على قرية السكرية التابعة لمنطقة البوكمال الحدودية مع الأنبار الأحد الماضي. قالت الشرطة أن شرطيا قتل وأصيب 3 آخرون في انفجار قنبلة مزروعة بالطريق أثناء مرور دوريتهم في حي الكمالية شرق بغداد. في الموصل أصيب 3 أشخاص في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف دورية غرب المدينة، وفي انفجار قنبلة مزروعة بالطريق شرق المدينة. وفي الحويجة قالت الشرطة أن 3 أشخاص بينهم امرأة أصيبوا جراء انفجار قنبلة على إحدى الطرق. كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم أن تقدم المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما على منافسه المرشح الجمهوري جون ماكين زاد بشكل طفيف إلى 6 نقاط قبل أقل من يومين على سباق الوصول إلى البيت الأبيض. الاستطلاع الذي تجريه على مستوى البلاد عبر الهاتف وكالة رويترز الأنباء ومحطة سي سبان ومعهد زغبي، ويبلغ هامش الخطأ فيه 2.9 نقطة مئوية، أظهر تفوق أوباما على مكين بواقع 50% مقابل 44% في تقدم طفيف عن يوم السبت عندما كان أوباما يتقدم على مكين بفارق 5 نقاط. قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أنه يتوقع أن تقدم السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم أموالا إلى صندوق النقد الدولي للمساعدة في التغلب على الأزمة المالية العالمية. براون أعرب للصحفيين أثناء توقفه في العاصمة السعودية الرياض قبل التوجه إلى قطر، أعرب عن اعتقاده بأن السعودية ودولا خليجية أخرى ستساهم في أكبر صندوق على مستوى العالم يتبع صندوق النقد الدولي. يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني يقود وفدا تجاريا ووزاريا في جولة بدول الخليج سعيا لجلب استثمارات والمساعدة بشأن أسعار النفط وللحصول على تمويل لصندوق النقد الدولي كي يساعد الاقتصادات المعرضة للخطر على اجتياز الأزمة الائتمانية. بحث الزعيم الليبي معمر القذافي مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين تنفيذ مشاريع ضخمة في مجال الطاقة وشراء الأسلحة. وخلال مباحثاته مع بوتين قال القذافي إن تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين عنصر إيجابي يسهم في تحقيق التوازن الجيوسياسي في الوضع الدولي، فيما أشار بوتين الذي كان محاطا بمسؤولين عن المجمع العسكري الصناعي وكبرى الشركات الروسية إلى مشاريع مشتركة كبرى. من جهته أعلن وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم إن ليبيا وروسيا وقعت السبت اتفاقا للتعاون في المجال النووي، لكن الجانب الروسي لم يؤكد توقيع الاتفاق. أعلنت اللجنة الانتخابية في زامبيا فوز روبيا باندا في انتخابات الرئاسة بزامبيا متغلبا على منافسه مايكل ساتا بفارق ضئيل. باندا الذي أصبح قائما بأعمال الرئيس بعد وفاة الرئيس الزامبي ليفي موانا واسا في شهر آب إثر إصابته بجلطة فاز بفارق 35 ألف صوت فقط عن ساتا وفق النتائج النهائية من 150 دائرة انتخابية. هذا واتهم ساتا الذي يتزعم الجبهة الوطنية المعارضة المسؤولين بالتلاعب في الانتخابات. كثفت الشرطة الأندونيسية إجراءات الأمن في المناطق السياحية بعد إعلان مكتب الادعاء العام إن موعد إعدام مفجري منتجع بالي الثلاثة قريب جدا، وكان حكم بالإعدام صدر عام 2003 على المتشددين الثلاثة لدورهم في هجمات تفجيرية قتلت 202 شخص من الأندونيسيين والسياح الأجانب في ناديين ليليين بكوتا عام 2002. متحدثة باسم شرطة بالي قالت أن نحو 3000 شرطي يشاركون في تفتيش السيارات والدراجات النارية في المناطق السياحية الرئيسة وفي مناطق الموانئ. قتل 8 جنود باكستانيين عندما صدم مفجر انتحاري بسيارته الملغومة نقطة تفتيش لقوات الأمن الحدودية في إقليم وزيرستان الجنوبية على الحدود مع أفغانستان. متحدث باسم الجيش الباكستاني قال أن الهجوم استهدف نقطة تفتيش غرب بلدة وانا التي تعد معقلا لمسلحي القاعدة وطالبان. ويأتي هذا الهجوم بعد يومين من مقتل نحو 20 شخصا بينهم متشددون في ضربات صاروخية أمريكية فيما يبدو في المناطق التي تقطنها قبائل البشتون في وزيرستان الجنوبية ووزيرستان الشمالي. وأخيرا قالت لجنة التنمية الريفية في بنغلاديش أنه تم الإفراج عن 2 من عاملها كان قد خطف في أفغانستان الشهر الماضي. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحرة. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء، يلتقيكم اليوم أعزائي من جديد الفنان ثار الشوقي ومجموعة من شباب المهجر في حديث عن مشاكل الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا، وذلك عبر برنامج كولاج. كما سنتابع ضمن منهاج الساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي، حيث يسلط الضوء الزميل ناظم ياسين على تأثير الأزمة المالية الدولية المتواصلة في أسعار النفط إثر قرار منظمة أوبك خفض الإنتاج. سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. فهناك تغطية لجلسة الأحد لمجلس النواب، كما نتابع لقاء بشأن الإجراءات التي تتخذها وزارة البيئة للحد من تلوث المياه في العراق، ونرصد آراء لبعض العراقيين حول الانتخابات الأمريكية المقبلة ونتائجها على أوضاع العراق السياسية والأمنية، ونتعرف على آراء لناشطات في مجال حقوق الإنسان بشأن الاتفاقية الأمنية الأمريكية العراقية، ونزور بابل لنطلع على أسباب اعتصام العشرات من الأرامل والأيتام يوم السبت الماضي. كما سنلتقي اليوم بالزميلة سميرة علي مندي وضيفها بطل العراق في ألعاب القوى وبناء الأجسام الرياضي بسام الزبيدي، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج عراقنا في المهجر. وستلتقون معي اليوم من خلال رسائلكم واتصالاتكم الهاتفية عبر حلقة من برنامج النوافذ المفتوحة. سيدتي وسادتي، أدعوكم لتمضية طيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، أملينا أن تبقوا برفقتنا مع أمنيات الخير والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحرة. أما الآن فأترككم بصحبة الزميل ناظم ياسين في متابعة لأبرز المستجدات السياسية عبر ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. بغداد تنتظر رد واشنطن على تعديلات الاتفاقية الأمنية، والحوار الاقتصادي العراقي الأمريكي يؤكد أهمية الإصلاحات. نستهل ملف العراق الإخباري بمحور الاتفاقية الأمنية التي تنظم بقاء القوات الأمريكية في البلاد بعد نهاية العام الحالي، والتي كان من المفترض توقيعها في تموز الماضي، لكنها ما تزال في طور التعديلات الأخيرة على صياغتها. وفي أحدث تصريح رسمي في شأنها، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري السبت إن بغداد تتوقع ردا من الولايات المتحدة في شأن التعديلات المقترحة خلال بضعة أيام. وأضاف في مقابلة أجرتها معه قناة الحرة التلفزيونية أن حكومته تتوقع أن يصلها الرد بحلول الثلاثاء أو الأربعاء. يشار إلى أن عملية التفاوض بين الطرفين استغرقت أكثر من 8 أشهر، خضعت خلالها مسودات الاتفاقية إلى العديد من التغييرات، ثم طالبت الحكومة العراقية في تشرين الأول بإجراء تعديلات إضافية على الصياغة. وأعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لدى استقباله رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في البيت الأبيض الأربعاء الماضي أن إدارته تدرس التعديلات المقترحة. من جهته، قال نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء الأربعاء الماضي أيضا إن الاتفاقية هي أفضل الخيارات على حد وصفه. وجاء في النص الرسمي للمقابلة التي وزعها المكتب الصحفي في رئاسة الجمهورية وتسلمت إذاعة العراق الحر النسخة منه مساء السبت، أن الاتفاقية فيها موعد انسحاب نهائي وهو نهاية عام 2011، وأيضا فيها موعد انسحاب من المدن والمحافظات العراقية في منتصف عام 2010، وهي واضحة، وهي خيار واضح، وهي أفضل الخيارات على حد تعبير عبد المهدي. في الأثناء ذكر محللون أن الغارة الأمريكية التي نفذت داخل الأراضي السورية الأسبوع الماضي قد تثير اعتراضات أو مطالبات من دول الجوار بأن لا تؤدي الاتفاقية إلى انتهاك سيادة أراضيها. وفي خطوة تستهدف طمأنة العواصم المجاورة، أبلغ رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الرئيس التركي عبد الله جل خلال محادثة هاتفية الجمعة أنه سيوفد مبعوثين إلى دول الجوار لإطلاعهم على نص الاتفاقية بعد تلقي الرد الأمريكي على التعديلات المقترحة. ولتحليل هذه المستجدات، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، الذي تحدث أولا عن التأثير المحتمل لمواقف الدول المجاورة في الاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها بين العراق والولايات المتحدة.
أولا، في قراءة استراتيجية لما يجري إقليميا في دول جوار العراق، ولقراءة التداعيات للأحداث الأخيرة الجارية على الساحة الإقليمية المجاورة للعراق، أيضا يمكننا قراءة هذه الأحداث من عدة من منظور: أولا اقتصادي، ومن منظور سياسي، ومن منظور أمني. لنبدأ من المنظور الأمني، أعتقد ما تقوم به القوات الأمريكية وقوات التحالف في أكثر من منطقة في العالم يأتي من ضمن القرار النهائي بالقضاء على كل إمكانية لنشوء منظمات أو مجموعات يمكن أن تستخدم العنف وسيلة للضغط على الحكومات وعلى السيادات لهذه الدول. فبذلك ما جرى من عملية داخل الأراضي السورية، أو ما كانت تقوم به القوات التركية في شمال العراق، أو القوات الأمريكية في أفغانستان من إلى باكستان، كل هذه المؤشرات تدل إلى أن القرار الدولي بالتعاون مع القرار الإقليمي يمكن أن يؤتي بالنتائج. وإذا ما قرأنا هذا القرار الدولي وتعاونه إقليميا، ننظر إلى أن الاتفاقية الأمنية المتعلقة بالوجود الأمريكي تحديدا في العراق، والأخذ في الأخذ والرد منذ أكثر من 8 أشهر، نعتقد أن المؤشرات أن الأشهر المقبلة سوف تشهد التوقيع النهائي على هذه الاتفاقية، بما يضمن المصالح الدولية وليس الأمريكية فقط، إنما المصالح الدولية.
دكتور عماد رزق، أنت تقول التوقيع قد يجرى في الأشهر المقبلة، يعني هذا يعني معناها قد يتأجل إلى ما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية بعد يومين؟
يعني الانتخابات الأمريكية، أعتقد أن الإدارة الأمريكية المقبلة بغض النظر إذا كانت ديمقراطية أو جمهورية، السياسة الأمريكية الخارجية هي واحدة.
أشرت في جوابك السابق إلى يعني عمليات تجرى عبر الحدود، يعني إن من قبل الجيش التركي أو من قبل يعني قوات التحالف في أفغانستان مطاردة طالبان باكستان أو القاعدة في داخل الأراضي الباكستانية، والآن عملية جديدة يعني في داخل الأراضي السورية. هل هناك من إشارة إلى أن إيران يعني أيضا يعني قد لا تستثنى من ذلك، إن هي استمرت كما يقول الأمريكيون في بياناتهم المستمرة اليومية يعني بدعم جماعات مسلحة داخل العراق؟
يعني في البداية كانت الحكومة الإيرانية والنظام في إيران يستفيد من تخبط الأمريكي داخل العراق وداخل أفغانستان، إنما مع وصول هذا التخبط إلى حد استعادة الدور الأمريكي وعودة السيادة والقرار إلى داخل الحكومة العراقية وحتى في منطقة أفغانستان، يعني هناك تعاون كبير من الأفغان مع قوات التحالف، رأينا أن هناك تخبط وهناك عمليات شرسة بدأت تكون فيها قبل سنة، تنظيم القاعدة في هذه المنطقة في العراق وفي أفغانستان، فشعرت إيران أنها مهددة. وأعتقد أنه في المرحلة المقبلة إيران سوف تتجه إلى مزيد من التعاون، كما طرحت موضوع الحوار بموضوع العراق بين يعني حكومات إيرانية والجانب الأمريكي. أنا لا أعتقد أنه هناك يمكن أن يكون تصادم في أي منطقة حتى في أفغانستان، وإيران سوف تستفيد من عودة الهدوء، وربما هي تسعى لهذا الهدوء لفتح قنوات حوار مع الجانب الأمريكي في المرحلة المقبلة.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. في محور المواقف الإقليمية، أفاد تقرير إعلامي في دمشق الأحد بأن السلطات السورية سحبت العديد من حرس الحدود المنتشرين في عدة مواقع على الحدود المشتركة مع العراق والتي يبلغ طولها نحو 600 كيلومتر. ونقل التقرير عن شهود عيان في القرى المجاورة للحدود أنهم رأوا آليات عسكرية سورية تقل حرسا وعتادا تغادر المناطق الحدودية إلى جهة غير معروفة. مزيدا من التفصيلات وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جان بولاتشكاي بالمتابعة التالية عبر الهاتف. وكالات الأنباء العالمية اليوم أشارت إلى تقرير إعلامي نشر في العاصمة السورية ومفاده أن يعني سوريا سحبت العديد من حرس الحدود من المنطقة الحدودية مع العراق. ما صحت هذه الأنباء، وهل لك أن توجز لنا ما ورد في هذا التقرير؟
عموما كانت سوريا قد نشرت نحو 5000 من 4000 قصفية إلى 5000 جندي على الحدود السورية العراقية لضبط الحدود حسب اتفاقيات سابقة بين البلدين. ولكن اليوم صحيفة الوطن السورية الشبه رسمية، هي صحيفة خاصة ولكنها مقربة من الحكومة، نقلت عن شهود عيان أنهم رأوا آليات عسكرية سورية تقل حرسا وعتادا تغادر المناطق الحدودية السورية العراقية إلى جهة غير معروفة. وحسب هؤلاء الشهود فإن عمليات الانسحاب كانت على دفعات، وبين كل فترة وأخرى يغادر رتل من هذا الحرس القرى الحدودية. وحسب قولهم أيضا فإن أولى عمليات الانسحاب تمت ظهر الأربعاء، أي بعد نحو 48 ساعة على العدوان الأمريكي على السكرية كما سمته الصحيفة.
طيب جامبولات، ما مصداقية هذا التقرير؟ يعني هل ورد ما يؤكده من أي مصدر رسمي؟
عموما في دمشق لم المصادر الرسمية لم تنفي ولم تؤكد هذا التقرير، ولكن أيضا قبل يومين قناة الدنيا الخاصة نشرت تقريرا مصورا عن أرتال من الجنود السوريين ينسحبون من المناطق الحدودية العراقية. وحسب جريدة الوطن اليوم تعتبر بأن هذا الانسحاب هو بلا شك واحد من التدابير المؤلمة التي سبق أن وعد بها السوريون للرد على الغارة الأمريكية.
مراسلنا في دمشق جان بولاتشكاي، شكرا جزيلا لك. في محور الشؤون الاقتصادية، ضيفت بغداد السبت جلسات مؤتمر الحوار الاقتصادي العراقي الأمريكي التي شارك فيها مسؤولون سياسيون واقتصاديون من العراق والولايات المتحدة. وفي الكلمة التي ألقاها لدى افتتاح المؤتمر، نوه نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي بأهمية الدعم الأمريكي للنشاطات الاقتصادية في البلاد، فيما أشاد نائب وزير الخزانة الأمريكي روبرت كيمت من جهته بأداء الاقتصاد العراقي، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها للمشاريع الاستثمارية في العراق. وفي البيان الختامي، أكد المشاركون أهمية إجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، ولا سيما في قطاع المصارف والتأمين، بالإضافة إلى إصدار تشريعات جديدة لتشجيع الاستثمارات في العراق. مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد حضر المؤتمر، ووافانا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلات أجراها مع وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار أحمد رضا.
أكد المجتمعون ضمن جلسة الحوار الاقتصادي العراقي الأمريكي في بيان مشترك على ضرورة قيام الجانب العراقي بإصدار تشريعات جديدة تشجع المستثمرين، وكذلك إجراء إصلاحات اقتصادية في قطاع المصارف والتأمين، على أن يعقد مؤتمر ثاني موسع في النصف الأول من عام 2009 لبحث تفعيل التعاون الاقتصادي والاستثماري في العراق. وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر، أشار وزير التخطيط والتعاون الإنمائي الدكتور علي بابان إلى حاجة العراق للاستثمار.
العراق شأن دول كثيرة يعاني من نقص الاستثمارات اللازمة للنهوض بالاقتصاد. لا يمكن لنا مهما ارتفعت إيرادات النفط أن نحقق اكتفاء في الاستثمارات المطلوبة للمشاريع. لابد من مضاعفة هذه المبالغ المخصصة للاستثمار بأرقام كبيرة حقيقة. نحن لا نستطيع أن نعتمد على 20 مليار ولا على 30 مليار لبناء البنية التحتية ولا النهوض بالاقتصاد العراقي. يوسفني أن أصف قطاعاته الإنتاجية بأنها شبه مدمرة، سواء كان قطاع الزراعة أو قطاع الصناعة. ولذلك كان لزاما علينا أن نفكر في طرق استثمار سواء من الداخل أو من الخارج.
يذكر أن الجانب الأمريكي طالب بإجراء إصلاحات جذرية في جوانب مرتبطة بالاقتصاد، وقد أشار الدكتور علي بابان إلى العقبات التي تقف حائلا أمام الاستثمار.
لا يوجد نظام مصرفي، لا يوجد نظام تأميني، لا توجد بيئة تشريعية، لا يوجد سوق مال متطور، لا توجد ثقافة العمل في المؤسسات الكبيرة. هذه كلها عوائق أمام العملية الاستثمارية في داخل العراق. إذا فشلنا في استجلاب المستثمر العراقي، أعتقد أننا لن ننجح في استجلاب المستثمر الخارجي. اليوم هناك اهتمام كبير بالعراق، خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية. المستثمرون الغربيون والمستثمرون من الدول الصناعية بدأوا يفكرون في بدائل، والبدائل هذه متوفرة جزء منها في ثالث، لكنهم بالتأكيد يبحثون عن ضمانات وعن بيئة تشريعية مناسبة تضمن أموالهم وتضمن أرباحهم.
وعن أهمية عقد اللقاء مع الجانب الأمريكي والنتائج المتوخاة من مساعدتهم، أوضح وزير التخطيط والتعاون الإنمائي:
نحن في واقع العراق اليوم لم نستطع أن نحقق مثل هذه البيئة، لا التشريعية ولا المؤسساتية، ولذلك أمامنا عمل كبير في مجال الاستثمار. هذا اللقاء بالجانب الأمريكي مهم جدا لسببين. السبب الأول، أمريكا كانت شريكا لنا في عملية التنمية الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية وحتى الآن. ثانيا، أمريكا بلد يقود الاقتصاد العالمي، هي قاطرة الاقتصاد العالمي كما يقولون رغم الأزمة الحالية، ولذلك تجربتها مهمة للغاية، وتبادل الخبرات مع الطرف الأمريكي يكتسب أهمية خاصة.
من جهتي، أشار رئيس هيئة الاستثمار أحمد رضا إلى أن عقد مثل هذه اللقاءات سوف تعرف المستثمر الأجنبي بواقع الاستثمار في العراق والضمانات التي ستمنح له. رضا أشار أيضا إلى أن قانون الاستثمار المعمول به حاليا منح تسهيلات كبيرة للمستثمرين، تمثلت بتجاوز العديد من الإجراءات الروتينية في دوائر ومؤسسات الدولة المختلفة.
المستثمر أو رجل الأعمال عندما يأتي بمشروع يقدم الهيئة، الهيئة تستحصل له كل الموافقات اللازمة فقط باستثناء الأرض. ليش؟ لأن الأرض تخضع البارجنين، المساومة، هذا سعره كم، هذا كذا، ينزل يصعد وهكذا. فلذلك النافذة الواحدة عمليا هي مترجمة من اليوم الأول.
كيف سيسهم هذا المؤتمر أو هذا الحوار في دعم الاستثمار في العراق؟
كل لقاء وكل منتدى وكل مؤتمر وكل سيمينار وكل ندوة في هذا الاتجاه هي عملية إضافة، لأن المستثمر يريد يعرف الفرص الاستثمارية، المستثمر يريد يعرف ما هي مزايا الاستثمار في العراق، ما هي الضمانات؟ نفس الوقت وجود المسؤولين يتيح الفرصة الوقوف عن كثب على المعوقات، فلذلك من يطلع على المعوقات وعلى العقبات التي تحول دون قيام المشاريع الاستثمارية لابد أن يوفر العلاج لها ويوفر الحلول لها، سواء بتعديل القانون أو تذييله أو إصدار تشريعات جديدة وهكذا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، ومن أجوائنا التراثية الأصيلة سيكون معكم الآن المطرب العراقي ناظم الغزالي.
أي شيء في العيد أهدي إليك، أي شيء في العيد أهدي إليك يا ملاكي، يا ملاكي، وكل شيء لديك أسوان جم النظار لا أحب القيود في معصميك،
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة و101.6 ميجاهرتز في الناصرية و93.6 ميجاهرتز في السماوة.
وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر. ندعوكم